تنزلون النصوص وغيرها بلا دليل شرعي وإنما بمجرد العقول. هذا المقصود، إلا في التأويل يأتي بمعنى التفسير. ومن قول ابن كثير رحمه الله ابن جرير في تفسيره تأويل الآية كذا وكذا، ويأتي بمعنى صرف الكلام عن ظاهره بدليل، وهذا هو التأويل الصحيح. لكن التأويل هنا الذي أضيف إليه هؤلاء التأويل الفاسد الذي هو التحريف، ما حكمهم؟ قال: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قال: قلنا، والمقصود هنا بالتفسير يا إخوان التبديع، لأن البدع مفسقة. الفسق يشمل الفسق بالبدعة والفسق بالمعاصي، هذا عموما، لكن المقصود بالفسق هنا تفسيق البدعة، لأن الكلام على حكم أهل التأويل الذين تأويلهم البدع. هذا تبدو هنا وكيف ها؟ هنا. قال: قلنا الحكم بالتكفير والتوثيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة. وهذا يا أخوان فيه رد على من يقول أن هذه مسائل اجتهادية، مسائل التبديع والتفسيق والتكفير، أن هذا مسائل اجتهادية، ومن ثم فروا عليه. اختلافنا في الأشخاص لا ينبني على هذا، اختلافنا إيش في الدعوة، وأن كل له اجتهاده، وأن كل له اجتهاده، لأنها أحكام مبنية ومردها الكتاب والسنة. ومعنى يا أخوان مردها الكتاب والسنة يعني أننا أولا يا ماذا يا أخوان يعني معنى مردها الكتاب والسنة أننا نزل القول أو الفعل بالكتاب والسنة، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر أو فسق، إذن فالحكم على فاعله إذا توفرت الشروط وارتفعت الموانع حكم بالكتاب والسنة، حكم بالكتاب والسنة. وليس المقصود أن يعني تكفير المعين أو تفسيقه أو تبديعه، يعني لا بد فيه من دليل آية أو حديث أن فلان كافر أو مبتدع، كما يلبس به أهل الباطل فيقولون هؤلاء يزعمون أن التبديع والتفسيق والتحذيب للأشخاص توقيفي، بمعنى أنه لا بد من دليل من السماء ينزل أو من القرآن والسنة على أن فلان حزبي أو فلان مبتدع أو فلان مال يا أخوان فاسق. ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن القرآن والسنة يدلان على حكم القول والفعل، ومن ثم يكون الحكم على القائل أو الفاعل بمقتضى دلالة القرآن والسنة، هذا هو المقصود. قال: فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. يعني فلا يجوز بناء هذه الأحكام على مجرد ماذا يا إخوان التخمين أو الظنون أو يعني ماذا يا إخوان من غير تحقيق لهذه المسائل، لأنها من المسائل خطيرة كما سيأتي. قال: والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. وفي هذا الفصل يا إخوان، الفصل جميعه سيبين فيه ابن عثيمين رحمه الله مسألة التكفير والتفسير وضوابطها وما يلزم فيها قال: ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيره لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. وجه الافتراء أنك عند أن تقول هذا كافر يعني كفره الله ورسوله، وإذا كان ليس بكافر فقد افتريت على الله أنه كفر هذا القائل والفاعل. وأيضا فيه ماذا يخون ظلم للمحكوم عليه، لأن الواصف له بغير حق أو المكفر والمفسق له بغير حق وصفه بما لا يليق به، وهذا ماذا يا أخوان كفر، وهذا يعني ماذا ظلم، وهذا ظلم. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان ما قلت فيه ليس فيه فقد بهته، فهذا من البهتان. قال الثاني الوقوع فيما نبذه به أخاه، يعني أن المكفر والمفسق والمبدع والحاكم على غيره بهذه الأوصاف إن كان ليس في هذا الوصف فقد وقع فيما نبذ به غيره. قال الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما، يعني إن لم يكن هذا الحكم حق، إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وهذه الحديث يا أخوان أهل العلم اختلفوا في تفسير معناها، معنى رجوع الأمر على القائل، يعني بأقوال كثيرة، منهم من قال يعني أنه يكفر على ظاهر يصير كافرا، ومنهم من قال أنه يحمل على من استحل تكفير المسلم بغير حق، ويعني ماذا، ومنهم من قال يعود عليه التكفير لا الكفر نفسه، يعني الفعل، يعني ماذا يا أخوان، الفعل، لأنه لما كفر مسلما كأنه كفر نفسه، لأنه لا فرق بينه وبين إيش المسلم، أو إذا حكم عليه بحكم من هذه الأحكام. ومنهم من قال يعني أنه قوله باء بها أو رجعت عليه أن هذا الظلم يؤول به إلى الوقوع في هذا الأمر من كفر أو فسق أو نحو ذلك. وعلى كل يا أخوان فالأمر خطير جدا، وهذا يا أخوان مما يستدعي يعني ماذا الضبط في هذه المسائل والورع فيها وعدم الإقدام بلا تحري ولا يعني ماذا يا أخوان ضبط ولا اعتماد على ما تبرأ به الدمة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لهذا هذا من المسائل الخطيرة، ولهذا أهل العلم يقولون لأن يحكم الإنسان بالإسلام لمن ليس بمسلم أهون من أن يحكم لمسلم بالكفر، أهون من أن يحكم لمسلم بالكفر. وباب التكفير يا أخوان والتبديع والتفسير وما يندرج تحت ذلك من الأحكام هذا كله من باب واحد، فضوابطه وشروطه وما يلزم فيه، يعني ماذا يا أخوان الأمر فيه يعني جاري على طريق واحد وعلى نسق واحد. قال وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، وكما يقال ثبت عرشك ثم انقش. وهذا هو الطريق يا أخوان العلمي، الطريق العلمي والطريق الشرعي في بيان هذه الأحكام، بيان أولا حكم القول أو الفعل ومن ثم بناء الحكم على ذلك في حق صاحبه. وهذا يا أخوان معنى أن الحكم على الأشخاص بكفر أو فسق أو بدعة معنى كونه توقيفيا، يعني أنك تعرض قوله وفعله على القرآن والسنة، فإذا حكم القرآن وحكمت السنة بأن قوله كفر أو فسق أو بدعة أو تحزب أو نحو ذلك فتنزيلك للحكم على فاعله إذا توفر الشرط، شرط تنزيل الحكم وانتفت موانعه، يعني هذا يا أخوان ماذا عمل بالأدلة وليس باجتهاد، لأنه لا يجوز الاجتهاد في تكفير المسلم أو في تبديعه أو تفسيقه أو تحذيبه، لأن هذه أمور يعني ماذا يا أخوان أحكامها توقيفية وأسبابها توقيفية، هذه أحكام أسبابها توقيفية. لهذا لا يجوز أن يقول الإنسان في شيء أنه هو كفر وليس بكفر، أو بدعة وليس ببدعة، أو فسق وليس بفسق، إلى غير ذلك. فلهذا يعني ماذا يا أخوان الواجب تحقيق المسائل. قال الثاني انطباق هذا الحكم على القائل، أولا تحقيق اشتمال القول أو الفعل على الكفر أو الفسق أو البدعة ونحو ذلك، أن هذا القول كفر أو فسق أو بدعة أو تحزب مبتدع أو نحو ذلك، ومن ثم ينتقل إلى صحة انطباق الحكم على القائل أو الفاعل، هل يستحق الحكم وإن كان عنده هذا الخطأ الذي هو كفر أو فسق أو بدعة، فإنه لا يكون بمجرد فإنه يعني لا يطرد الحكم بمجرد ثبوت الكفر أو الفسق أو البدعة في الإنسان، يترتب على ذلك مباشرة ماذا يا أخوان الحكم، يعني لا يكون الحكم ثابت في حق الشخص بمجرد اشتماله على سبب من أسباب الكفر أو الفسق أو البدعة. وهذه المسألة يا أخوان ترجع إلى قاعدة، إلى ماذا يا أخوان قاعدة معلومة عند أهل العلم، وهي ما يسمى بالأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية هي المترتبة على إيش؟ على أسباب، حكم موقوف على سبب. طيب معروف يا أخوان أن الأسباب توجب مسبباتها، والحكم الوضعي يوجد بوجود ماذا يا أخوان؟ سببه. إلا أن أهل العلم كما بين هذا القرافي وأيضا ابن الشاط في حاشيته على كتاب الفروق المسمى بأنواع الفروق، بينوا أن الأحكام المترتبة والمتوقفة على أسباب إذا كان يترتب عليها عقوبة وذلك مثل الكفر والفسق والبدعة ونحو ذلك، فإن هذه أمور يترتب عليها عقوبة من قتل ومن هجر ومن يعني مال إخوان تعزير إلى غير ذلك من العقوبات المعلومة. طيب فإذا كان كذلك قالوا فهذه الأحكام الوضعية المتوقفة على أسباب إذا ترتب عليها عقوبة لا بد فيها من توفر العلم، يعني أن الإنسان يقع في هذا الأمر عن علم، لا يكون جاهلا. طيب وأيضا القدرة أن يكون مختارا لما يفعل ولما يقول، بمعنى أنه لا يكون ناسيا، يعني ماذا يقول، أو غافلا لم يتعمد الفعل، وهكذا أيضا لا يكون ماذا مكرها. وهذه الشروط ستأتي، وهذه الشروط ماذا يقول ستأتي، بمعنى أنه لا بد من شروط يتوقف عليها تأثير السبب في ماذا يقول في حكمه، يتوقف عليها تأثير السبب في حكمه. وهذه المسألة، مسألة الكفر والفسق والبدعة ونحوها، من هذا الباب أحكام متوقفة على أسباب، وهي ماذا يا إخوان؟ أفعال الكفر والفسق والبدعة. إلا أن هذه الأسباب وإن كانت من الأحكام الوضعية، إلا أن الشارع جعل تأثيرها متوقفا على شروط من علم وماذا يا إخوان؟ وقدرة واختيار. من علم وقدرة واختيار، قال القرافي رحمه الله تعالى، وهذا من رحمة الشارع، لأن الشارع لا يعني ماذا يؤثم ولا يرتب حكما على إنسان لم يكن قاصدا الفساد ولا الشر ولا الباطل ونحو ذلك، فقال هذا مستثنى من القاعدة الكلية أو العامة رحمة من الشارع. وأما ابن الشاط فقال إذا لم يتوفر الشرط فإن القول والفعل لا يكون مخالفة، ولهذا لا يترتب عليه إيش حكمه، وإنما يكون الفعل في حق الشخص مخالفة، الكفر أو الفسق والبدعة، أفعال الكفر والفسق والبدعة، قال إنما تكون مخالفة يترتب حكمها على صاحبها وفاعلها إذا توفر الشرط وهو العلم والاختيار والقدرة. ولهذا يا أخوان معروف من قواعد العلم أن الشرع لا يثبت في حق المكلفين إلا بالعلم، إلا ماذا يا أخوان؟ بالعلم وماذا؟ والاختيار. أما إذا كان مفعولا عن جهل أو عن غير اختيار كان يكون مكرها، فيقولون حكم الشرع لا يكون ثابتا في حقه. فقال ابن الشاط إذا لم يكن عالما أو مختارا فحكم الشرع في هذه الأفعال في حقه منتفي، وإذا انتفى حكم الشرع في حقه انتفى ما يترتب على ذلك من أحكام. وعلى كل فالمآل واحد بين قول القرافي وقول ابن الشاط، وهو عدم ترتب الحكم على هذه الأسباب ما إذا انعدم مال يا أخوان شرط العلم ومال يا أخوان القدرة والاختيار. إذن فأفعال الكفر والفسق والبدعة أسباب لأحكامها، لكن لا توجب أحكامها على وجه الإطلاق إلا بشروط، إلا ماذا يا أخوان؟ بشروط، والشروط هذه العلم والقدرة ماذا يا أخوان؟ والاختيار. فإذا انتفى هذا الشرط لم تكن هذه الأسباب مؤثرة في ماذا؟ في أحكامها. وهذا يا أخوان له أصول شرعية. فالآن مثلا انظروا، السرقة سبب لماذا؟ لقطع اليد، لكن هل تأثير السرقة في قطع اليد تأثير عام في كل حال؟ لا، الشرع جعل تأثير السرقة في قطع اليد بشرط، وهو ماذا يا أخوان؟ النصاب، أن يكون سرق نصابا، وأن يكون ماذا يا أخوان؟ من حرز، وأن يكون من حرز. فأفعال أو في الأسباب الموجبة لإحكامها منها ما جعل الشارع تأثير هذه الأسباب متوقفا على إيش؟ على شروط. فإذا لم يوجد الشرط لم يكن السبب ماذا يا أخوان؟ مؤثرا في حكمه. وهذه يا أخوان يعني قاعدة أصولية تنبني عليها مثل هذه الأحكام. قال الثاني، انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي موانعه. وسيأتي أخوان من كلام شيخ الإسلام نصوص أن الحكم بالكفر أو الفسق لا يتنزل على كل فاعل للكفر أو الفسق. ولهذا يا أخوان من العبارات المأثورة عن العلم، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وما كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وهكذا، لأن هذه أحكام تتوقف على شروط، وإن وجدت أسبابها لكن لابد من شروط، وهو ما يعنيها العلم بقولهم تتم شروط التكفير وتنتفي والتفسيق والتبديع وتنتفي موانعه. قالوا من أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن فرتب العقوبة على المخالفة بعد العلم. قال وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وأيضا نذير هذا قول سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويعني ماذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن عبد الله بن عمرو لا أحد أحب إليه العذر من الله. ولهذا يعني ماذا يقول أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. قال أهل العلم لا أحد أحب إليه العذر من الله، بمعنى إكمال العذر بإقامة الحجة وإبلاغ الرسالة. إبلاغ ماذا يقول الرسالة والأدلة في الباب معلومة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما سأتي الكلام الشيخ السلام يعني ماذا لم يكفر الرجل الذي شك في قدرة الله مع أنه كان مؤمنا، لما قال إذا مت فاسحقوني لأبنادي فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين، ففعلوا ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فجمعه الله فقال يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافته. فغفر الله له. غفر الله له أولا لأنه عنده سبب المغفرة، وهو ماذا قال الإيمان، وما فعله من الكفر لم يؤثر باعتبار ماذا يا اخوان الجهل. لم يوجد شرط التكفير الذي يقتضي خروجه من الملة وعدم استحقاقه للمغفرة، فعذره الله عز وجل لجهله وغفر له لأنه من أهل المغفرة الموحدين، وهذا نص في المسألة. قالوا من الموانع، قالوا لهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له، لأن الكفر كما سبق من شرط العلم، وحديث العهد بالإسلام أو من نشأ في بادية بعيدة مثله مظنة أن يجهل بعض فرائض الإسلام الظاهرة فضلا عن ما يقال أحكامه الخفية، ومع هذا لا يكفر لأن الجهل مانع من موانع التكفير. وعلى هذا يا أخوان يعني من هذا كلام يفهم وإلى هذا أيضا يا أخوان يعني أشار كلام سياق كلام العثيمين في شرح القواعد أنه إذا كان عالما وجحد أو أنكر أو خالف فهنا يحكم عليه بما تستحق هذه إيش الأقوال والأفعال، وإنما يعذر ولا بد من إقامة الحجة ومن رفع الجهل عمن لم يعلم وعمن جهل، أو إذا كان مثله يعني خالف مسألة مثلها لا يبعد أن يحصل له إشكال، أو كان من المعروفين بالتجرد وبسلامة القصد وحسن السير ثم وقع في مخالفة واجب الكفر أو البدعة، فمثله أيضا لا بد من إقامة الحجة لأن ما علمنا عنه من حسن السير وسلامة المقصد وتحري الحق هذا يجعلنا نعتقد أنه ربما وقع في هذا عن غير إيش عمدا. فإقامة الحجة ترفع العذر ولا يخالف الحق في المسألة بعدها إلا ماذا إخوان إلا من أراد الباطل ومن كان معاندا مكابرا، ومن ثم من كان هذا حاله فلا تتردد ولا تشك في الحكم عليه بما يستحق. قالوا من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر والفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لدعي الإكراه لا اطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. وباب الإكراه معلوم يا أخوان أنه يسقط معه التكليف، ولهذا لا تترتب الأحكام. من فعل الكفر أو قاله مكرها أو فعل المعصية أو قالها مكرها أو فعل البدعة أو قالها مكرها لا يحكم عليه بمقتضى فعله وقوله، لأن الإكراه مانع من موانع الحكم، مانع من موانع ماذا يقال الحكم. والإكراه المقصود هنا ماذا يقال هو الإلجاء إلى فعل الشيء مع كراهيته، مع ماذا يقال كراهيته بسبب تهديد، إما أن تفعل كذا وإلا قتلناك أو عذبناك أو نحو ذلك أو نحو ذلك. ولهذا الأئمة عذروا من قال بخلق القرآن مكرها مكرها، مثل من يا أخوان؟ علي بن المديني رحمه الله تعالى. وإن كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى شن عليه وأنكر عليه ذلك، لكن هذا منه رحمه الله تعالى من باب ماذا يا أخوان؟ سد باب يعني ماذا؟ سد الباب دون أهل الباطل ليغرروا بالناس، لأنه لو أن كل عالم أجاب إلى ما دعي إليه وإلى ما أكره عليه يعني ماذا يا أخوان؟ سقط الحق وانتشر الباطل ولم يبقى قائم لله سبحانه وتعالى بحجة. وإلا فإن العذر قائم لمن لم يصبر على العذاب أو على القتل فقال ما قال يعني ماذا يا أخوان؟ إكراها. قالوا منها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك، وهذا جاري مجرى الخطأ وماذا يا أخوان؟ والنسيان. فمن قال كفرا أو باطلا من غير شعور لشدة فرح أو حزن أو خوف حتى قال أو فعل ما لا يشعر بفعله، ولهذا يا أخوان يقولون طلاق المستغلق ليس بواقع، طلاق المستغلق من استغلق فكره ليس بواقع، من غضب غضبا شديدا حتى صار لا يدري ما يقول فطلق امرأته أو أعتق عبيده أو فعل أو وهب ماله أو تصدق بماله يعني لسبب من هذه الأسباب وهو لا يشعر، فإن هذه الأمور ماذا يا أخوان؟ لا تقع اعتبارا للقصد والنية والإرادة. قال ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ابتداء لا يكفر ويعذر إذا علمنا أنه ماذا يا أخوان؟ قصد الحق وأراده وتحراه. قال ومن تبين له ما جاء به الرسول يعني إذا أخطأ لكن بعد ذلك إيش بين له ونوصح وأقيمت عليه الحجة فأصر. قال ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه طيب هو كافر. وهكذا يقال في حكم إيش التبديع والتفسير، من أخطأ فوقع في بدعة أو فسق لا يبدع ولا يفسق، لكن إذا تبين له ذلك وبين ونصح ونوقش فأصر قامت عليه ماذا يقال الأحكام كما سيأتي من كلام علامة ابن عثيمين رحمه الله. ولهذا شيخ الإسلام يقول وإذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام فاغتفرت له، لا تغتفر لمن عدا إذا بلغته الحجة، إذا بلغته إيش الحجة، لأن الأمر مداره على ماذا يقال على قيام الحجة. قال ولهذا لا تبدع عائشة ورحها ممن قالوا الموتى لا يسمعون في قبورهم لعدم بلوغ أدلة المسألة إليهم، ويبدع غيره ممن قال إيش ذلك إذا بلغته إيش الحجة. قال ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاصم مذنب ابتداء. إذن عندنا ثلاثة أصناف كما قال ابن عثيمين في شرح اللمع في شرح القواعد. الحالة الأولى من تحرى الحق واجتهد فيه فأخطأ، طيب هنا لا يحكم عليه يعني حتى يصير إلى الحالة الثانية وهو أن يتبين له الحق بالنصح وإقامة الحجة والبيان فيصر، فهنا يترتب عليه ماذا يا إخوان الحكم. الحالة الثالثة الذي يقصر ابتداء في طلب الحق، الذي يقصر ابتداء في طلب الحق في طلبه ويتكلم بلا علم فهنا لا يعذر، لأن المتكلم بلا علم جريء على ماذا يا إخوان على الله سبحانه وتعالى، فمعنى هذا أنه متهاون وأنه متعمد للقول على الله بلا علم. وهكذا أيضا المقصر في طلب الحق عنده نوع من الإعراض، ومعلوم يا إخوان أن من أسباب أن المعرض عن الشريعة الإسلامية يكفر، ولا يقال لا يكفر لأنه لم يسمع القرآن أو الحجة حتى يكفر بعد مخالفته، يقال لكنه قد أعرض فدل على أنه أبى الحق، وهذا ما يسمى بكفر الإعراض وكفر ماذا يا إخوان الإباء. ومثله سائر الأحكام من بدعة أو فسق الذي يقال له يا فلان الحق كذا، هذا هو الحق، ويبين له فيعلم، ويأبى السماع ويأبى الفهم، فهذا ليس له عذر، فهذا ماذا يا اخوان ليس له عذر، لأنه أعرض، ولأنه يعني ماذا يا اخوان تعمد عدم الوصول للحق، فكان حكمه حكم الراد للحق. قال: ثم قد يكون فاسقا هذا المعرض، وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته، هذا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وقال في أحكام الأخير، وقال في صفحة كذا: هذا مع أني دائما، ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. يعني إيش؟ فإذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، طيب، فليس في هذا ماذا يا أخوان محذور، فليس في هذا محذور، بل هذا لازم. قال: التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطاها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، يعني عموما العذر بالخطأ والجهل هذا لا يختص بباب دون باب، بل في جميع مسائل ماذا يا أخوان الشريعة، ما دام أن الجهل حاصل وأن عدم التعمد حاصل حتى تقام الحجة. قالوا: ما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد الله بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. يعني معنى هذا أن ما نجده من النصوص الشرعية ونصوص الأئمة في إطلاق التكفير، من قال كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو عاصي، هذا حكم عام، والحكم العام لا يستلزم منه ماذا يا اخوان الحكم على المعين استلزاما ايش مطلقا، بل لا بد فيه من مراعاة شروط ايش الامر وانطباقه. وهذا يعود لما سبق ذكره ان السبب لا يوجب الحكم في هذه المسائل بمفرده، بل لا بد ايش من شرط يقتضي تأثير السبب في ماذا يا اخوان في حكمه. واما القول بان الحكم العام لا ينزل على الافراد على وجه الاطلاق فهذا جهل لا يقوله الا جاهل، كما يعني ربما سمع من بعض الناس نحو هذا الكلام أن الأحكام العامة لا تنزل على الأفراد، هذا جهل يا أخوان، لا يقول الإنسان عنده شيء من العلم، وإنما يقوله من أخذ يعني ماذا يا أخوان بطرف من المسائل، يعني ماذا يا أخوان من غير ثبات ولا تحقيق ولا ماذا يا أخوان ولا تحقيق ولا فهم تام. قال إلى أن قال ماذا بالرسول ببلوغها إقامتها، إما عن طريق من يناقشه أو من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبين له، أو حتى ولو كان عن طريق مكتوب والمكتوب واضح ليس فيه إشكال حتى يقال والله هذا لا زال مانعا، فبأي طريق حصل معتبر فالحجة قائمة. طيب، لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الرسائل إلى من يا أخوان الملوك، وتقوم عليهم الحجة بهذه الرسائل المكتوبة. كيف تقام عليه الحجة؟ يناصح، إلا إذا كان الأمر ظاهرا، كان الأمر ظاهر، يعني مثلا نحن الآن في دماج يا أخوان، جاء واحد قال يا جماعة الصراحة أنا الذي أعتقد أن شرب الخمر حلال، أنا ما أعتقد أن الخمر إيش حرام، مثله هل يجهل؟ هل يقال هذا جاهل؟ لا، هذا كافر يستتاب، هذا كافر يستتاب ولا يتردد في كفره لأنه خالف أمرا ظاهرا معلوما، وإنما تقام الحجة قبل التكفير على من جهل، عرفت، على من جهل أو كان قوله محتمل أن يقع فيه لبس، لكن الأمر الظاهر المعلوم للمخالف والذي لا يمكن أن يكون المخالف جاهلا له، فمثل هذا يكفر ويستتاب، الاستتابة حاصلة. الآن عندنا يا أخوان إقامة حجة، وعندنا ماذا يا أخوان استتابة، ولهذا الشوكاني رحمه الله في الأوطار يذكر ما يتعلق بالمرتد ويقول يعني ماذا، إنما يستتاب استتابة فقط، يعني لا يحجم عن تكفيره وترتيب الأحكام عليه، لماذا؟ لأن إقامة الحجة و يعني ماذا يا أخوان الدعوة ونحو ذلك إنما تكون لمن خالف الحق عن غير بصيرة، أما من خالف الحق عن بصيرة فهنا ماذا يا أخوان، لأن السبب والشرط قام، السبب ما هو يا أخوان؟ الفعل، وشرط تأثير السبب في حكم ما هو يا أخوان؟ المخالفة عن علم وعن اختيار، فإذا كان يعلم ولا يجهل
وعنده بصيرة في الأمر ومختار فخالف، إذن فوجد السبب وجد إيش شرطه فيتنزل الحكم، ولكن يستتاب استتابة وينصح استتابة. قال إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد، فإنه إن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون رجل حديث عاد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحد حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، وهذا فيما يتعلق بأهل العلم الطرق التي يعذر يعني يلتمس فيها العذر لمن يا أخوان لأهل العلم المعروفين بالدين والتجرد والتحري الحق. قال أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئا يعني هذا لا يمنع من خطأه، يعني كونه خالف الحق وإن كان له عذر يمنع من الحكم عليه، لكن الخطأ لا بد إيش من الحكم به. قال وكنت أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من ذلك، يعني إذا وقع في كفر أو فسق أو بدعة عن جهل أو عن ماذا إخوان أو عن تأويل أولى بالمغفرة وأولى بالعذر، إلا إذا قامت عليه الحجة فأصر وعاند. وهنا يخرج من أهل من كونه مريدا للحق مجتهدا إلى كونه ماذا إخوان معاندا مريدا للباطل. قالوا بهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك، بل لا بد من إيش مراعاة الشروط وانتفاء الموانع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصل ذلك من مجموع الفتاوى، وأصل ذلك أن المقالة التي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان يعني إذن بمعنى هذا يا أخوان أن الحكم على المقولة هذا لابد يقال هذا كفر هذا بدعة هذا ضلال، حكم على القول والفعل، وهذا لا يستلزم الحكم على ماذا يا أخوان على الفاعل حتى تتوفر فيه الشروط. ولهذا من الجهل أن يقال أن يقول قائل إذا قيل له هذا بدعة أو هذا فسق أو هذا ضلال فيقول يعني ماذا تكفرني أو تفسقني أو تبدعني، هذه من المغالطات والأساليب التي يتخذها من يريد الخروج أو التهييب على من يقول كلمة الحق. قال فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر والربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم أعتقد أنه من القرآن ولا أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن فبعد مجيء الرسل وبلوغ الحجة والرسالة ليس لأحد ما يكون عذر ولا حجة. قال وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، انتهى كلامه. قالوا بهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شروط التكفير كالعلم أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه كالإكراه أو الخطأ أو النسيان. قال ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دينا كان أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. وهذا خراف ماذا يا إخوان المسألة، يعني المسألة ليس على إطلاق لا يكفر أو لا يبدع، لا، بل لابد من مراعاة الشروط والموانع، فإن انتفت انتفى الحكم، وإن وجدت وجد الحكم ولو كان ماذا يا إخوان من كان. قال فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجعلهما إماما له، يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك، يعني اعتقد ثم يستدل على وجوه متعسفة. وهذا الذي يا أخوان كان أبو الحسن يسير عليه، كان أبو الحسن يسير عليه. قال: فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الأهواء، لا اتباع، لا أتبع الهدى. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة المهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم 15 من شهر شوال 1404 بقلم مؤلف الفقير إلى الله محمد الصالح الزمير رحمه الله تعالى. وبهذا نكون انتهينا من القواعد المثلى والتعقيب، يعني يا أخوان لأنه عاد إلى ما سبق في مبحث المعية، فالذي يحب يقرأه يقرأه، لكن إن شاء الله نحن بهذا القدر نكتفي. طيب، إذن فما حكم أهل التأويل يا أخوان؟ الخلاصة: حكم أهل التأويل الأصل، أصل التأويل يا أخوان وهو نفي الصفات كما يقول الشيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى كفر. طيب، لأنه متضمن لتكذيب الله سبحانه وتعالى. والشيخ الإسلام عليه رحمة الله كما في جل الفتاوى يقول: والأمر إنما يكون كفرا إذا تضمن تكذيبا لله ورسوله، إذا تضمن تكذيبا لله ورسوله. لكن الشبهة تمنع من ماذا يا أخوان؟ من التكفير. الشبهة تمنع من التكفير. والمؤولة يعني أصل مذهبهم ليس هو ما يا أخوان تكذيب محض، هم يصدقون بما أخبر الله به في كتابه في قوله مثلا: بل يداه مبسوطتان. لكن الشبهة أو ما يا أخوان المخالفة دخلت من حيث ما يا أخوان صرف هذا الكلام عن مقتضاه وظاهره، صرف هذا الكلام عن مقتضاه وظاهره. ولهذا التأويل ضلال، التأويل ما يا أخوان ضلال بعيد. أصل نفي الصفات كفر، أصل نفي الصفات عن الخالق كفر. طيب، لكن كما سبق يا أخوان أنه لا بد من توفر شروط انتفاء الموانع، وانتفاء الموانع. لكن إذا منع التكفير فيبقى ماذا يا أخوان؟ التضليل. فيبقى ماذا يا أخوان؟ التضليل. إلا من تحرى الحق من الأئمة الذين عرفوا بالعلم والدين والسنة والتجرد وقصد الوصول إلى الصواب، ثم ماذا يا أخوان؟ زلت أقدامهم، ثم زلت أقدامهم ولم يعلم أن هناك من أقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة وأوضح لهم السبيل، فيعني ساروا على هذا الأمر وماتوا عليه. فمثل هؤلاء يخطئون فيما يعني وقعوا فيه، ويعني ماذا، وينبه على زلات مخطئهم مع يعني الثناء عليهم وعدم ما يخون تبديعهم. هذا الذي سار عليه العلم تجاه من عرف بالعلم والدين من أئمة الإسلام الذين وقعوا في تأويل الصفات كالبيهقي وغيره من أهل العلم والمتأخرين، النووي، وهكذا أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأمثالهم. فأهل العلم ساروا معهم هذا السير، ساروا معهم يا أخوان هذا السير لهذا المعنى، ساروا معهم هذا السير لهذا المعنى. وأما من عرف أنه يعني انتصب للانتصار للمذهب الفاسد لهذا أمر يا أخوان، السبكي ضال مبتدع، مع أنه يا أخوان يقولون كان كبيرا في العلم في زمانه، تاج الدين السبكي كان كبيرا في العلم، لكنه ماذا يا أخوان عرف عنه الهوى واتباع إيش؟ واتباع الباطل والشبهات. وكان في زمانه من قام إيش؟ بالحجة على من خالف إيش الحق، وهو من يا أخوان؟ شيخ الإسلام وابن القيم ومن كان في زمانهم ومن كان في ذلك الزمان. وهكذا الذين ضلوا في زمن أحمد من كانوا معدودين من أهل العلم كالكرابيسي والحارث المحاسبي وهكذا، هؤلاء يعني بدعوا وظللوا لأنهم خالفوا الحق وتمادوا فيه واستمروا بعد إيش؟ بعد قيام النكير عليهم من قبل أهل الحق والسنة، من قبل ماذا يقوان أهل الحق والسنة، فكان الحكم ثابتا في حقهم. وأما من عداهم ممن لم يعرف أن هناك من أقام النكير وبين الخطأ وفند الشبهات وحاججهم، فمثلهم كما سبق يا إخوان مع أنهم علموا بتحري الحق وبالعلم والسنة والدين ونصرة الإسلام وخدمة يعني ماذا يا إخوان الحق إلى غير ذلك، فهؤلاء يعاملون هذه المعاملة، وهذا الذي يجري الذي جرى عليه العلم تجاه هؤلاء العلماء المشهورين. طيب هذا هو الحاصل يا إخوان. وأما يعني ما الذي يقيم الحجة أو يحكم، فالمعتبر في هذا يا إخوان هو التأهل، المعتبر في هذا هو التأهل والتمكن، وهذا يكون بمعرفة هذه الأحكام، أحكام التكفير والتفسيق، وأن يكون عنده من آلات الاجتهاد ما يستطيع أن يفهم الأدلة ويوجه يعني ما يحتاج إلى توجيه ويجمع بين الدلائل إلى غير ذلك. أما يعني ماذا يا إخوان التحديد بأشخاص معينين، فهذا يا إخوان شيء أنكره أهل العلم، وكلام أهل العلم متكاثر في هذا الباب. منهم الشيخ عثيمين يا أخوان في مرة معي في شرح القواعد المثلى، يعني يخاطب طالب علم، يقول طالب علم يجب عليه أن يتحرى في هذه المسائل وألا يحكم إلا بدليل، ويخاطب ماذا يا أخوان طلاب العلم، ويخاطب طلاب العلم، وكلام كثير أيضا لغيره من أهل العلم الذي إن شاء الله سترونه في رسالة يعني ماذا يا أخوان مستقلة. طيب الأخ يقول هل سنأخذ شرح الفوزان على الوسطية؟ سنأخذ شرح الحراس يا أخوان، شرح الحراس طيب مختصر وأيضا طيب. ها؟ الإنسان يا أخوان يأخذ التحقيق الطيب اللي يكون فيه خدمة من حيث تخريج الآثار والحكم عليها، هذا أنفع. وأما من حيث الفوائد فإذا وجد يعني تعليق طيب يأخذه ما تيسر. قال هل كل طالب علم يستطيع إقامة الحجة؟ كل طالب علم من استطاع، كل طالب بعضهم بادئ، بعضهم ما يحسن يقرأ يكتب، طالب علم. فهذا الأسئلة يا إخوان، من كاتب السؤال؟ من صاحب السؤال؟ يمكن طرحه ومشى، يمكن رمى السؤال ومشى. بعضهم يريد أسئلة يعني لأنها فيها عمومات، حتى طالب علم، عمي قاسم الحجوري طالب علم، هل يستيقظ الحجة؟ وغير بعضهم بادئ، طالب علم متأهل الذي عنده علم عنده بصيرة. وهل كل طالب علم يا إخوان يؤلف ويحقق ويدرس؟ لا. إذن المعتبر ما هو؟ التأهل والخير، وجود الخير عند طالب العلم. قال أخونا الشيخ ربيع وفقه الله يقول إلى البدع الواضحة وحفظها أيضا. طيب الواضحة كالأشعرية أو الاعتزالية والإرجاء، هذه لا تحتاج إلى إقامة الحجة فيها. فمعنى هذا، معنى هذا عائد لما ذكر أن الأمور الواضحة التي يخالف الإنسان مع ظهورها وعلمه بها هذا لا يحتاج إلى إقامة الحجة، لأن المقصود من إقامة الحجة رفع الجهل وإزالة اللبس. وإذا كان الإنسان يعلم ويفهم وقد علم الحق وأدركه وعمل به، فخلافه لا يكون إلا عن إيش؟ خلافه للحق عن بصيرة. وهذا ذكره في فتوى له في إقامة الحجة ضمن مجموع الرسائل. قال هل يجوز لطالب علم أن يكفر شخص معين إذا سب الله أو دعس المصحف بعد إقامة الحجة؟ هذا ما يحتاج إلى إقامة الحجة، خاصة خصوصا يا أخوان في البلاد الإسلامية التي يعني ماذا يا أخوان التي الأمر فيها واضح، بلاد المسلمين ما في أحد مسلم يا أخوان ولو كان تارك صلاة يعتقد أن سب الله أمر لا بأس به، أو أن دوس المصحف أمر يعني ما في غضاضة. هذه من الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة. لا لا يقال كافر، هذا كافر. طيب إلا إذا كان مخطئ مثلا وهو مار في الطريق داس المصحف من غير عمد، هذا خطأ. أو مثلا أراد يعني مال يا أخوان سبق لسانه واستغفر الله سبحانه وتعالى عقيم الأمر، فهنا لا يكفر لأنه استغفر، لأنه استغفر مهما كان على أي حال، على يعني أخذ عطاء في هذه المسألة هل يسبق اللسان إلى سب الله؟ هذا أمر يا أخوان بعيد، الإنسان يسبق لسانه إلى أن يسب يسب الله، إلا في حالة واحدة يا إخوان، إذا كان الإنسان مثلا كان في جاهلية وفي كفر وكان معتادا على سب الله ثم تاب وأصلح، فهنا قد يسبق لسانه، هنا ماذا يكون؟ قد يسبق لسانه، فمثله يتأنى فيه وينصح ويذكر، فإذا ذكر وتاب وأناب ليس. طيب بهذا القدر اكتفي يا إخوان، وشف الواسطية إن شاء الله بعد أيام نستريح أيام بعدها نفتح الواسطية. Thank you.